ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا إن شاء الله تعالى مع الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، إذ يقول الملك العلام بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. وتنسان هذه آيات من كتاب ربنا جل وعلا فيها صلاح دنيانا وأخرانا كبستان عامر زاهر نسر اليوم في روضاته ونتنصر في بساتينه ونحن نعالج أمراض الأمة. والقرآن الكريم يعرض الدواء يبين الشفاء ما بين صلاح فرد وأسرة ومجتمع، ما بين صلاح عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق. فقد رأينا في الآية الأولى أن الله جل وعلا أمرنا بإصلاح الأفراد وجعل أساس ذلك أن نخلص التوحيد له وأن ننهى بأنفسنا عن الشر كبيره وصغيره جليه وخفيه، عن الشرك في العبادة والشرك في المعبود، ألا تشركوا به شيئا نكرا لتجمل كل ما عظم وما أكبر ما كبر وما دق ما ظهر وما خفي من أمور الشرك. شيئا. ومن صلاح الفرد الى صلاح الاسره في اصلها وبالوالدين احسانا، وفي فرعها ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم. ومن صلاح الاسره الى صلاح المجتمع حيث الطهاره والعفه والبعد عن الزنا والفاحشه، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحيث الامن والامان والبعد عن الخوف والخوف والارهاب واراقه الدماء والتضحيه الجسديه وظلم الاقليات والاكثريات كذلك. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. امور اقتضاها العقل قبل ان يامر بها الشرع، وما امر الشرع بشيء وقال العقل لما امر به، ولا نهى الشرع عن شيء وقال العقل لما نهى عنه. لذلك قال ربنا ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وانطلقت الايات لتبين صلاح بقيه الجوانب في الاسلام من بعد عقيدة وعبادة دعتنا إلى إصلاح المعاملات. فكانت الوصية الثالثة التي يجب أن تراعى فيها حرمة اليتيم، وأن يراعى فيها ضعفه وأنه عنصر ضعيف في المجتمع يجب أن نحافظ عليه، وأن يصان من كل سوء من الخارج ومن الداخل، يحافظ عليه من نفسه ويحافظ على ماله فلا يعطى لليتيم في صغر سنه ولا مع شبه عقله، فلا بد من بلوغه الرشد وكمال الحسد. لذلك وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فاذا نفتم منهم رشدا فتدفعوا اليهم اموالهم. وحفاظ على المال اليتيم من الوصي من الولي من الشريك من كل انسان يمكن ان تسول له نفسه ان ياخذ مال اليتيم في صغر سنه وفي غيبه من ضمير ذلك الانسان. لذلك كانت تلك التعاليم القرانيه والوصايا الربانيه بالمحافظه على اليتيم والتي مجملها ولا تقربوا مال اليتيم الا للتي هي احسن حتى يبلغ اشده. وتتوالى الوصايا لنصل في يومنا هذا بفضل الله تبارك وتعالى الى الوصيه السابعه التي هي مرتبطه بحسن المعاملات ايضا، المعاملات التي جهلها الناس، المعاملات التي تجاهلها الناس، فالناس ما بين جاهل بها وما بين متجاهل لها، وكلاهما مصيبه. على حد قول القائل ان كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. كم من مسلمين أحدثوا انفصاما لكنا بين عقيدة الإسلام وشريعته، بين عباداته ومعاملاته. يذكرهم الناس، وكثيرا ما يذكرون من ظلمهم ومن جورهم نظرا لسوء معاملاتهم. وها هو القرآن الكريم يضع أصابعنا على نوع من حسن المعاملة. لكان ما نحتاج إليه فالناس ما بين دائع أو مبتاع، ما بين آخذ أو مخطي، كل الناس يحتاج إلى السوق، إلى السوق الذي صار سوءا بالهمس لا تبقى. الله جل وعلا يضع أصابعنا ويضع أيدينا على جانب من حسن المعاملة، وهو يوصينا بتلك الوصية الجامعة النافعة، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. إنها سابعة الوصايا، وفي تفسيرها أيها السابع مما أتلوه عليكم وبه يأمركم ربكم أن أوفوا الكيل والميزان. أوفوا الكيل إذا كلتم لأنفسكم أو لغيركم، وأوفوا الميزان إذا وزنتم لأنفسكم أو لغيركم. فأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وكلمة بالقسط هنا أفادت أن الأمر فيه ثبات، فهو بين طرفين، ما بين أن تكيل لغيرك أو أن تكتال لنفسك، ما بين أن تبيع لغيرك أو أن تنفع لنفسك. فالله جل وعلا يأمرك أن تتعامل بالقسط، والذي هو أبلغ من العدل. لم يقل أوفوا الكيل والميزان بالعدل، وإنما قال أوفوا الكيل والميزان بالقسط. وبين القسط والعدل عموم وخصوص، فالقسط في عمومه بمعنى العدل، وفي خصوصه هو معنى أبلغ من العدل، لأن العدل يستطيع كثير من الناس من أهل اليمين أو من أصحاب اليمين أن يلتزموا بالعدل، لكن الالتزام بالقسط درجة لا يبلغها إلا السابقون. والناس كما علمت أصناف، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الظالم لنفسه ذلك الذي يخالف أوامر ربه ويقع في نواهيه، أما المقتصد فذاك الذي يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات، وهذا قد يلتزم بالعدل في كثير من الأحيان، لكن الالتزام بالقسط الذي هو ميزان حساس أبلغ من ميزان الذهب، هذا الذي لا يفعله إلا السابقون بالخيرات. وربنا جل وعلا يريد أن يحلق بنا إلى سماء المثالية، لتتعالق المثالية مع الواقعية، نرتقي بواقعنا إلى المثالية، أو نجعل المثالية واقعا في حياة الناس. وهو يقول لنا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا وهذه الجملة تدلك على المعنى الذي نقدم قوله أن القسط ميزان حجاج، إن كان يصلح في الذهب أو يصلح في الفضة فإنه يتعذر على الإنسان أن يلتزم بهذا القسط مع الحقوق ومع الفواكه وأشباه هذا، فإنك تستطيع أن تكون دقيقا جدا وأن تلزم ذهبا أو تلزم فضة، لكنك إذا وزنت فاكهة أو رحت تكيل عقوبا فإنه لا بد من فارق يتراوح بين حبات معدودة أو غير معدودة ما بين مكيل ومكيل، وهذا أمر يتحرك منه أهل النفس بالخيرات، يتحرك منه أهل الدين والورى، فإذا بهذا الدين الذي فيه المسرية والذي لا تثبت فيه وما كلفنا الله به عنفا وهو رفع عنا العرج فيه، قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، الذي عليه بحيث تطمئن انك ما ظلمت وما ظلمت، لكن اذا زادت بعض حبات الغلاب او زادت بعض حبات الفاكهه فهذا الذي يخرج عن نطاق المحاسبه والمعاقده لا نكلف نفسا الا وسعها. موازنة منافع، كلمة القسط دلت عليها فمعناه أنه يجب أن نكون عدولا في الكيل والميزان عند الأخذ وعند العطاء، عند البيع وعند الشراء، حتى لا نكون من المطففين الذين ذمهم الله جل وعلا في قرآنه الكريم. وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والقوم كانوا أسوأ حالا في معاملاتهم حيث التضييق في الكيل والميزان، لأنهم كانوا في جاهلية فكانوا يسيئون الكيل والميزان، كانوا يخففون، فأنزل الله عز وجل تلك السورة والتي سماها بسورة المطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فاحذر أيها المسلم الكريم إن كنت تاجرا أو تتعامل مع التجار، وكلنا كما قلت منا البائع ومنا المشتري، قد أمرنا أن نحسن تلك المعاملة حتى لا نقع في ظلم ولا نقع في تضييق، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، إنها وصية قد يراها البعض أنها تهم البعض ولا تهم الكل، لا، فالأمر كما قلت إنما نحن جميعا وفي حاجياتنا اليومية والبيتية ومن ثم فنحن مأمورون بأن نحسن المعاملة وأن نعلم أنها ركن رتين من دين الله جل وعلا. شغبت عباداتنا فهو واضحة جلية في معاملاتنا. أما وأن نكون جيدين في عباداتنا، سيئين في معاملاتنا، فذاك الذي لا يرتضيه ربنا. ومن ثم فإن الرضية لها جانب كبير من الاهتمام في منطق القرآن وفي تشريع الرحمن بصورة تبين لنا خطورة الأرض وأهمية تلك القضية. فهنا في سورة الأنعام في الآيات التي بين أيديهم تأتي هذه الوصية في السياق المبدوء بالوصية الأولى: ألا تشركوا به شيئا. ثم تأتي تلك الوصية: فأوفوا الكيل والميزان بالقسط. ومعنى ربط هذه المعاملة بقضية العقيدة، فالعقيدة هي الأساس والشريعة هي البناء. الشريعة بعباداتها بمعاملاتها، والمعاملات مع العبادات تصل بنا إلى الثمرة المرجوة من هذا الدين، حسن الأخلاق. ولذلك فديننا عقيدة وشريعة وأخلاق. العقيدة تمثل جذور الشجرة، والشريعة تمثل ساقها وفروعها. فساقها عبادات وفروعها معاملات، وثمرة تلك الشجرة إنما هي الأخلاق. ولذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لمتمم مكارم الأخلاق. أما أن يفصل الناس بين العقيدة والشريعة، بين العبادة والمعاملة، فتلك جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. من أجل هذا ولأهمية الأمر أرسل الله جل وعلا نبيا هو شعيب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، أرسله إلى قومه الذين كانوا لا يحسنون المعاملة وكانوا يخسرون الكيل والميزان، فدعاهم إلى عبادة الله أولا، ثم أمرهم بإيفاء الكيل والميزان ليربط بين العقيدة والمعاملة. فقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نبي يرسله الله من أجل أن يصلح معاملة أمة من بعد دعوتهم للأصل والركن الركين فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره. القضية الثانية وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وشعيب عليه السلام في هذه القضية كلوط عليه السلام لما تفتت الفاحشة في قومه دعاهم أولا إلى عبادة الله وحده ثم نهاهم عما يختلفون من الفاحشة المتمثلة في الجنون الجنسي الذي يمارسه الغرب الكافر في حياة أراد الغرب أن تكون مليئة بالفواحش في كل بيت وفي كل زمان ومكان بصور الفواحش المختلفة والمتنوعة والمبتكرة والمتخيلة وغير المتخيلة على كل أجهزة الإعلام الممكنة وغير الممكنة. أعود إلى القضية. شعيب عليه السلام يرسله الله من أجل أن يصلح معاملة قومه، لكن البدء بالأساس الذي ترتبط به كل أحكام الدين من عبادات ومعاملات وأخلاق يقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك فصاحب العقيدة منا صاحب العقيدة الصحيحة صاحب التوحيد الخالص يخاف الله جل وعلا ويراقبه في قضية المكاييل والموازين والتعامل مع الناس، سواء كان ينظر إليه الذي يتعامل معه أم لا، سواء كان قريبا منه أم بعيدا عنه، لكن في غيبة العقيدة الصحيحة ومع موت الضمير الذي أهيل عليه التراب لا يجد ساكت فرصة سالحة لأن تغفل عينك عنه وهو يضع لك بضاعتك إلا وهو يبخسك حقك. وما إن تغفل عينك عن الخيل أو الميزان إلا وقد أنقف الخيل والميزان. لذا لم يترك الله عز وجل الجانب المادي او الجانب المعنوي، ففي الجانب المادي قال واوفوا الكيل والميزان بالقسط، وفي الجانب المعنوي قال ولا تبخسوا الناس اشياعهم. لان تجار جمعوا بين فحش وسوء كيله، اما الفحش فله مصادر مدوره، إذا ما أردت أن تشتري منه فاكهة أو أن تشتري منه خضروات البيت فإن أوضاعه المدببة تجعل الخيل الحسن يتماثل أمام ناظريك، وما ساء منه هو في باطن كفه، وأنت تفرح أنك تجد شيئا تراه حسنا، فإذا ما قدر لك أن ترى هذا الشيء في بيتك فإنما تجده قد أساء وبخسك حقك وأساء ظنعا لما أعطاك شيئا قليلا حسنا، وأما البقية الباقية فهي سيئة. هذا هو بخس الناس أشياءهم أو من بخس الناس أشياءهم. فكما قلت كم تبخس المكاييل والموازين وأنت ترى وأنت لا ترى، تراه وهو يدعو لك ويبخس الميزان، وتقول عنه ويبخس الميزان. والله جل وعلا من أجل هذه القضية قال في سورة الإسراء وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير تأويلا. ففي سورة الشعراء قال: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبغضوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وفي سورة الرحمن يقول: والسماء رفعها ووضع الميزان، واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. كم امر الله جل وعلا باصلاح تلك القضيه، فكيف حال التجار في زماننا، وكيف حال الناس في معاملاتهم؟ ذاك الذي اراد الله علاجه، فهلا عاد الناس الى ربهم حتى تحسن حياتهم؟ استغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد، فيا اخوة الاسلام، واوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا الا وسعها. من اجل هذه القضية، كما علمت ان الله ارسل شعيبا الى قومه يقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فاوفوا الكيل والميزان بالقسط. ومنذ قديم هناك افكار جاهليه تدعو الى فصل العباده عن المعامله، إلى فصل الدين عن الدولة. لذلك كان من جاهلية قوم شعيب الرأو يقولون له: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. سبحان الله، منطق عجيب. على الرغم من قدم رسالة شعيب فيما سلف من العصور أو مضى من الدهور، إلا أن المنطق نفسه يعيد نفسه مع كل جاهلية في كل عصر ونصر، لنجد هذا الانفصام النجد بين عبادة الدين ومعاملته، بين دولة ودين، بين عقيدة وشريعة. نجد هذا الفصل بين العبادة والمعاملة بمنطق الإلحاد، بمنطق اللادينية والتي عرفت في الحديث بالعلمانية. نجد قوم شعيب يقولون: يا شعيب أصلاك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ فأراد الفصل بين العقيدة والعبادة، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ فأراد الفصل بين العبادة والمعاملة. لذا أراد أن يصلي الرجل وأن تكون زبيبته تملأ جبهته، لكنه الذي يتعامل بالربا، لكنه الذي يطبق الكيل والميزان، لكنه الذي يبسط الناس أشياءهم، لكنه الذي يظلم ويأكل حقوق الناس ولا يسد الديون، ومن أقرضه قرضا حسنا متى ما وصل إلى جيبه فقد وصل إلى مثواه الأخير، لا يعود ثانية ولا يرد لصاحبه. ومن ثم فإنك تسمع كثيرا من الشكوى من الملتزمين ومن غير الملتزمين، وذاك الذي جاء يشكو لك سوء معاملة الغير يوم تسمع غدا من يشكو لك منه ومن سوء معاملته. فلماذا وصلت المعاملات بالناس إلى هذا الحال؟ ومن الذي أورث الناس ذلك الانحطام لك؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يفعل، أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إن الذي يحكمنا بمنهج هو الله، والله الذي حكم بالمنهج حكم به عقيدة، حكم به عبادة، حكم به معاملة، حكم به أخلاقا. ثم قال لنا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، اقبلوا الإسلام بكليته، لا تقبلوا جزئية دون جزئية، إنما يجب أن تعيشوا بالإسلام منهجا كاملا متكاملا، لأن الإسلام منهج حياة، ويجب أن يفقه الناس هذا من أجل أن يعودوا لدينهم، ومن أجل أن يعود لهم عزهم المفقود ومجدهم المسجود. فإن الذنوب نكد على الأمم، نكد على أهلها، نكد على أصحابها، قد لا تخص فئة دون فئة، قد لا تقف عند المطففين ولا عند التجار المفسدين، وإنما تأتي أن يأتي البلاء ويأتي الوباء ويعم الفقر وتأتي المجاعة ويقتر البلاء وينتشر الوباء. والسبب في ذلك أن بعض التجار نقصوا كيلا أو ميزانا. وفي ذلك يقول الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه والبزار وغيرهم بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وجزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، يعلنوا بها في الإعلام في شبكات الإنترنت، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، إلا فجاء فيهم الأوجاع أو الأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وشدة المرونة الضلاء ولا مكان. بالسنين وشدة المرونة وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القصر من السماء. ولولا البهائم لم ينصروا. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم شديد. أرأيت شؤم تلك المعصية؟ أرأيت هذا النسل الذي يتأتى من جراء إهمال جزئية من الجزئيات وصية من الوصايا من أجل هذا أجمل ربنا القضية في تلك الوصية في سورة الأنعام وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. لا نكلف نفسا إلا وسعها. ولهذه الجملة وقفة بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اجمعين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ارحمنا فانك بنا راحم. ولا تعذبنا فانت علينا قادر. ارنا قدرتك في الكافرين وارنا رحمتك في المؤمنين. ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. اللهم اقر عيوننا بنصرة هذا الدين واجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين. وارزقنا اخلاص التوحيد وصفاء العقيدة واجعلنا من المخلصين. وارزقنا حسن العبادة وحسن المعاملة وكريم الأخلاق. علمنا ما ينفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إن هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر لك بين يديك. فعاملنا يا ربي بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اغفر الذنوب فرج الكروب اصبر العيوب يا علام الغيوب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل ذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. وان اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. ارحمنا برحمتك الواسعه يا ارحم الراحمين. اللهم رب كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسالنا عن شيء. يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فلتسرنا رحمتك. اللهم حرم جلدنا الرقيق وعظمنا الدقيق على غزال الحريق. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. اقم الصلاه.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام، يقول الملك العلام وأنك الأولين بالقسط لا يكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وفي الوصايا ترابط، فالله عز وجل يأمرنا بالوفاء وبالعهد والإيماء، إيماء الكيل والميزان، رأس الكيل والميزان. والوفاء بالكيل، الوفاء إيماء الكيل والميزان هو نوع من العدل. العدل يكون في الأقوال ويكون في الأفعال. ولذا قالوا إذا قلتم فاعدلوا، العدل في الأقوال. ومن العدل في الأفعال وهو وجه الربط بين الوصية السابقة واللاحقة، أن نوفي الكيل والميزان، وهذه وسيلة من عهد الله الذي يجب الوفاء به. لذا قال عهد الله أوفى. والترابط بين الآيات واضح، أو بين الوصايا. وهنا كما أشرت على المنبر إلى أن الوصية سجلت بجملة متعلقة بها، وأوفوا الكيل والميزان في القسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وعند العرض العام للوصية في بداية الخطبة أدركت معي لماذا جاء هذا التجميل أو التعقيد، لأن الله لم يقل وأوفوا الكيل والميزان فقط، إنما قال في القسط. لو قال أوفوا الكيل والميزان فذاك شيء يطيقه كل الناس. متى ما أراد الامتثال للأرض فما أيسر أن يوفي الكيل والميزان. لكن في القسط أن نجنى الحبة بالحبة والغلة بالغلة، وأن يكون الأمر عند المكاييل و
الكيس لا يمتلك هذا الكيس عن هذا الكيس في عدد من الحبات ولا في الموازين في شيء من الجرامات. وهذا امر قد يتعذر ويتعذر في كثير من السلع، فانك قد تبذل بطيخة ببطيخة ببطيخة فتختلف عنها شيئا ما، او تسيل كيلك بنفس المكيل والذي يكيل هو ذاك، لكنه في المرة الأولى وهو يكيل كانت تتراقص منه الحبات، ثبتت في المرة الثانية أو اختلف ذلك الكيل عن ذلك الكيل. إذا ما عددنا الحبات بحبات تقل وتكثر، لكنها في الأخير عدد من الحبات. وأمر القسط يحتاج إلى أننا إذا عددنا تلك الحبات تكون كهذه الحبات، فلما كان ذلك فوق مقدور البشر ولا يعلم عدد الحبات ولا عدد الرطب ولا عدد اليابس ولا عدد ما ثبت ولا ما سقط إلا الله، قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، انه يعلم عدد كل شيء، عدد الحبات، عدد الغلات، عدد السنابل وما تحمله، عدد الأشجار وما فيها من أوراق، ما ظل معلقا وما سقط، عدد الأمطار وما فيها من قطرات، عدد الصحارى وما فيها من الرمال أو من الذرات، عدد مسائل البحار وأوزان الأنهار وقطرات الأمطار وورقات الأشجار، إنما هو العزيز الغفار والملك الجبار والواحد القهار. فعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في قطرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يعظم على المخلوق ولا يعظم على الخالق، جاء فيه لا نكلف نفسا الا وسعها، ومعناه الخالق هنا في الايه ان تجتهد يا عبد في ان تقيم العدل وتقام وتحقق القسط قدر جهدك وقدر استطاعتك مراعيا في ذلك تقوى ربك، فهو القائل لنا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لا تكلف نفسا الا وسعها، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كما قال عز من قائل لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وهذه الايات تدل على ان هذا الدين يكفي، كما قاله صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يكفي ولن يشاد الدين احد الا طلبه فسجده. وقال وابشر ان هذا الدين يكفي. كم ظلم اذ ظن الناس ان اليسر تهاونا، ترى الرجل يتهاون في امر الدين فرضا ونفلا فتعظه في ذلك فيقول لك ان الدين يسر، ويسر الدين شيئا والتهاون في امر الدين شيء اخر. ولو ربما وجدت التاجر الذي يغش في الكيل والميزان او يخطف او يبخس الناس اشياءهم او علق الميزان بفتلته او جعل في المكاييل اشياء او في الموازين، فإن كلمته قال لك إن الدين لا نكلف نفسا إلا وسعها. عجيب أمر هذا. ومثل هذا الفهم المقلوب في حياة الناس كثير، فقد يكون عند تاجر فيحين وقت الصلاة فتقول له تعالى إلى الصلاة يقول لك ولا تنس نصيبك من الدنيا، وقد نسي هو نصيبه من الآخرة. ولو قرأ الآية لأدرك المعنى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. لذا لا نكلف نفسا إلا وسعها من الآيات المظلومة في أعراف الناس وقوانينهم أن جعلوها في غير موضعها وظنوا أن اليسر من التهاون أو أن اليسر تهاون في الدين، وما أراد الله ذلك إنما أراد أن رفع الحرج والمشقة وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليه وتكون شهداء على الناس. لا نكلف نفسا الا وسعها كما قال الله جل وعلا يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. لا نكلف نفسا الا وسعها يوم ان نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
لأنها اشتملت على معنى ليس في وسعه. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فإن الإنسان قد تحدثه نفسه لمعصيته لكنه لم يفعل، وإن الشيطان يوسوس إليه ويهم بالأمر لكنه لا يعزم عليه ولا يفعله. فشفقت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانظر إلى جانب التربية لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية: كل ما في أنفسكم أو تخفوه. قال: أتريدون أن تقولوا سمعنا وأطعنا كما قال بنو إسرائيل؟ قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا: سمعنا وأطعنا. فأنزل الله الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، والله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكانت هذه ناسخة للدين: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لنا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا
تفسير لهذه الجملة التي نحن بصددها في سورة الأنعام، لا نكلف نفسا إلا وسعها، شريطة أن نفهمها بمعناها الصحيح وأن نفرق بين يسر الدين وأمر التهاون في الدين. أحبتي الكرام، هذه وصية من الوصايا النافعة الجامعة، لكن الأمة أهملتها، فذكرنا بها ربنا وأردنا أن نذكر بها من بين تلك الوصايا الكرام في سورة الأنعام، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. ثم تأتي الوصية الثامنة، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، موضوع لقائنا القادم في شهرنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر الذنوب وكفر القلوب واستر العيوب يا علام الغيوب. اللهم اغفر لأئمتنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا. اللهم آمنا بفضلك وجودك وكرمك ربنا. اللهم وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب حين مسلمين، ربنا مؤمنين، حفظنا بالصالحين، إلهنا وخالقنا بعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعود به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو حكمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين آمين. لك دعاءنا يا مجيب الدعوات يا ارحم الراحمين. قل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.